أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، تم الحديث والكلام عن المسألة الثانية. قال المصنف: المسألة الثالثة، إما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما. قال: هو التشبيه. أولا، لا بد من التمييز بين ما ذكره المصنف وبين مسألة أخرى، وهو أن يعني ما ذكره المصنف ذكرها ببعض القيود، وتوجد مسألة أعم من ذلك، وهي كما قال السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في هذا الكتاب صفحة 330 في التشبيه بالمرأة الأجنبية، وعنونها بالتشبيه بالمرأة الأجنبية. قال: أقول لا شبهة في حرمة ذكر الأجنبيات.
ذكر
لا شبهة في حرمة ذكر، ذكرها حديث عنها يعني، أي لا شبهة في حرمة ذكر الأجنبيات والتشبيب بهن، يعني الرغبة فيهن وميلهن وتمني الوصال لهن والقضايا ذي والعياذ بالله، يعني تمني مثلا وقوع الحرام، ثاني مثلا يتذكر امرأة أجنبية عليه يتمناها بالحرام، يتغزل بها، أو لا غلام والعياذ بالله، هذا بلا أشكال حرام مطلقا بغض النظر عن القيود التي ذكرها المصنف. يعني هذا يشمل حتى ماذا؟ حتى المرأة الكافرة، يعني أنا لا يجوز لي أن أتمنى حرام بالمرأة الكافرة أو أتذكرها وأتشبب بها والعياذ بالله، وأتمنى والوصول إليها، أو الغلام سواء امرأة كافرة مؤمنة متبرجة غير متبرجة معروفة غير معروفة، أبدا ما يجوز. هذا المسألة عام، المصنف هنا ذكر ما هو أخص، من هنا سلخوي يبتلي بهذه المسألة. يقول أقول لا شبهة في حرمة ذكر الأجنبيات والتشبيب بهن كحرمة ذكر الغلمان والتشبب بهم، نفس الشيء والعياذ بالله، بالشعر وغيره، ما يفرق هنا، وان كان قيدها بالشعر قيدها بالمرأة المؤمنة المعروفة، وهذه قيود، لكن عندنا عنوان التشبيه وعندنا عنوان أعم من ذلك، وذاك هم حرام. واضح؟ إذا كان التشبيب، يقول إذا كان التشبيب يعني إظهار الرغبة وذكر المحاسن وذكر الرغبة وإبراز الرغبة وإظهار شدة التعلق والحب بهذه المرأة أو بذلك الغلام العياذ بالله. قال: إذا كان التشبيب لتمني الحرام وترجي الوصول إلى المعاصي والفواحش كالزنا واللواط ونحوهما والعياذ بالله، بل حتى المرأة لو تمنت امرأة أخرى كالمساحقة مثلا،
هذا حتى لو كان من باب حديث النفس يعني؟
هي طبعا هذا الكلام مع حديث النفس، يعني طبعا حديث النفس له مرتبة من الممنوعية، يعني كلامنا الآن لا في الكلام، يعني الآن يجلس إنسان والعياذ بالله حتى لو كان بينه وبين نفسه فيها إشكالية، إنه يتكلم عن واحدة ويتمناها ويرغب، كما يعني يحدث للعشاق، لأهل الفسق، لأهل معها هؤلاء، هذه حياتهم أصلا، يعني دائما يعيش هذه الحالة، أما مع نفسه مع أصدقاء دائما هكذا، أتمنى تلك المرأة حتى لو كانت امرأة كافرة، صنع بعد التلفزيون مثل الممثلين والمطربات والمغنيات، تجد هؤلاء أصلا كل حياتهم ينصب على أن يتذكر تلك المغنية أو تلك الراقصة والعياذ بالله، ويعيش أحلام مردية، يتمنى الوصول إليها، يتمنى مثلا كذا، يتمنى كذا، يتمنى كذا والعياذ بالله. فكما أشرت هذا الحكم أعم من كما قال: وإذا كان التشبيب لتمني الحرام ترجي الوصول إلى المعاصي والفواحش كالزنا واللواط ونحوهما، فإن ذلك هتك لأحكام الشارع وجرأة على معصيته، صحيح الآن ما عصى هو لكن تجرع على المعصية هذا بس صحيح. لو ارتفع المانع لعصى والعياذ بالله. ومن هنا يقول حرم طلب ومن هنا حرم طلب الحرام من الله بالدعاء صن يرفع يقول اللهم ارزقني امرأة أفعل بها المعصية نستجر بالله والعياذ بالله ما يجوز. ولا يفرق في ذلك الآن السر يقول هنا ولا يفرق في ذلك بين كون المذكورة مؤمنة أو كافرة. تقول فاطمة للمؤمنة لا ما لها ربط هذه أتمني حرام حرام متعلقة مؤمنة أو متعلقة كافرة. وعلى كل حال فحرمة ذلك ليس من جهة التشبيب كما أشرنا هذا ما لا ربط بالتشبيب لأنه كما يأتي التشبيب له تعريف معين له قيود معينة كما سيذكرها المصنف هذا عام والتشبيب هنا يكون أخص واضح. والآن يقول السيد وأما التشبيب بالمعنى الذي ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد الكركي يعني اللي ذكر المصنف هنا نقرأ إن شاء الله اللي هو عبارة قال وكما هو يعني عرفه في جامع المقاصد ما هو ذكر محاسنها يعني ذكر محاسن المرأة وإظهار شدة حبها بالشعر. إذن مقيد هنا أولا ذكر محاسن المرأة وإظهار شدة الحب بقيد ماذا بالشعر. ولكن ما ذكرنا عام سواء بالشعر بالنثر بالكذا بكذا بالمؤمنة بغير المؤمنة بالمعروفة غير المعروفة حتى لو ما عدم ذكر المحاسن يعني نفس الرغبة فيها من غير ذكر محاسنها بحرام. ومن هنا المصنف أو سلخوي عليه الرحمة يقول وأما التشبيب بالمعنى الذي ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد مع القيود التي اعتبرها المصنف ففي حرمته خلاف يعني بهذه القيود ذكر محاسنها مع شدة حب إظهار الحب بالشعر لهذه القيود يقول خلاف. فذهب جمع من الأكابر إلى الحرمة من العلماء الكبار قالوا أن هذا حرام وذهب بعض آخر إلى الجواز أنه لا أشكال فيه وذهب جمع من العامة إلى حرمة مطلق التشبيب. الآن هذا هو تصور المسألة. إذن الآن ما يريده المصنف الآن إحنا وسعنا البحث الآن ما يريده المصنف عليه الرحمة هو معنى التشبيب. التشبيب بأي لحاظ ماذا تصوره المبدأ التصور له قال بأنه كما يذكر جامع المقاصد هو ذكر محاسن المرأة وإظهار التعشق بها وإظهار زيادة الحب وإظهار الحب لها مثلا وشدة الحب بالشعر يقول هذا بلا إشكال حرام. هنا طبعا قلنا يوجد فيه خلاف في المسألة. هنا الآن المصنف استدل طبعا استدل يعني تقريبا 8 أدلة عندنا بعضها يعني تقريبا 4 أدلة أو أكثر أو أقل 4 أدلة ذكرها المصنف عن القائلين بالحرمة. ما هي تلك الأدلة؟ مثلا هذا التشبيب بهذا المعنى يعني ذكر محاسن المرأة وجدة التعلق بها وبالشعر هذا يعني حرام كما يقول البعض حرام لعدة أدلة. أولا لأنه يلزم فضيحة هذه المسكينة المؤمنة شو أنت تفضحها أمام الناس تقول بأنها طولها كذي وعرضها كذي ولونها كذي وشعرها كذي فذا يلزم وين تفضيحها هذا أولا. ثاني وهتك حرمتها طبعا
ذكر المحاسن يصبح فضيحة
لها أي فضيحة لها وهتك حرمتها لأن ذاك العذاب لا سوف يتغزل بها هذا يلزم فضيحتها والهتك بها هذا أول هتك حرمتها أولا. ثانيا إيذائها هذا إيذاء وإيذاء المؤمن حرام هذا ثانيا. ثالثا إغراء الفساق بها ذاك لما يجي يتكلم أمام مجتمع فاسد الكل راح يرغب فيها فتصير محط لأنظار الفساق والعياذ بالله ويستلزم ربما بعدين أن يوقعوها في المعصية. رابعا إدخال النقص عليها وعلى أهلها يستلزم هذا حتى أهلها يعني أمها أبوها أخوانها خواتها تتكلم عن واحدة بالشعر تذكر جمالها وشكلها ولطافتها والعياذ بالله ما يجوز. إذن هذه الأدلة ذكرها المصنف عن علماء آخرين لكن هو نفس المصنف عليه الرحمة يناقش هذه الأدلة إما من جهة أنها أخص من المدعى أو أن بينها كما هو سيتضح عموم وخصوص من واج وما شاكل ذلك هذا هو استدلاله. بعدين المصنف يدخل على أدلة أخرى هو يعني يقول عندنا أدلة أخرى بعد أن نناقش هذه الأدلة مثل مثلا حرمة اللهو الباطل، هذا التشبيب من اللهو الباطل. أنا الآن بس أذكر لك المسألة مفاصلها الرئيسية، في التطبيق تتضح بعاش إلا نأخذ وقت بين شرح وتطبيق. استدل عليه الرحمة بي الشيخ الأنصاري بي أنه بعد ما ناقش تلك الأدلة استدل ماذا؟ بمجموعة من الأدلة، منها يعني هم استدل بأربعة أدلة، ذكر أربعة هناك للقائلين بالحرمة وناقشها، هنا استدل بأربعة أدلة أخرى، هو نفس الشيخ عليه الرحمة. الدليل الأول قال حرمة الله، لأن ذا ينطبق عليه الضابط الذي التي ذكرها مثلا الإمام علي سلام الله عليه في مسألة، أو الإمام الجواد ربما عليه السلام في مسألة ماذا؟ في مسألة الغناء، ويأتينا إن شاء الله عندما واحد يسأل الإمام يقول له يا ابن رسول الله الغناء حرام أو ليس بحرام؟ قال إذا ما يست الحق عن الباطل، أين تضع الغناء؟ قال ضعه في الباطل، قال إذن حرام. نفس الشيء الآن السؤال هذا التشبيب ذكر محاسن المرأة والتعشق بها و إذا ما يست الحق من الباطل أين تضعه؟
في الباطل.
هذا أحد الأدلة على حرمة التشبيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ذكره دل على حرمة الفحشاء، والعياذ بالله ما دل على حرمة الفحشاء لأن هذا من الفحشاء، والله منعنا عن الفحشاء والمنكر. ثالثا منافاة للعفاف المأخوذ بالعدالة، لأن ينبقي هنا العفاف بمعنى اجتناب المحرمات، هذا نوع من المحرم وبالتالي خلاف عفاف، بالتالي خلاف العدالة، لأن مأخوذ العدالة ستر والعفاف وانت جاي تظهر هالأمور، فهذا كاشف عن هتك عدالتك أمام الناس، بالتالي تسقط عدالته، واضح العياذ بالله. هذا دليل. بعدين ذكر دليل وهو فحوى، يعني يقول الشارع حرم أمور فهذه لها الأولوية، يعني بدليل الفحوى دليل الأولوية وشدة المناط فيما نحن فيه. مثلا الله حرم النظرة المحرمة للمرأة الأجنبية، يعني النظر بشهوة وأنها سهم من سهام إبليس، فمن باب أولى التشبيه يكون حرام، مو فقط هذه نظرة، هذا بينما هذا حديث وتمني ورغبات وكذا، فيكون من باب الأولوية. أو مثلا عندما قال الشارع بكراهة جلوس المرأة، جلوس الرجل بعد قيام المرأة، لأن المرأة تجلس مجلس يكره للرجل أن يجلس مباشرة، يبقى قليل حتى يبرد، هذا نعم، لأنه كأنه يعني إيحاءات شهوانية، تجلس المرأة يقوم الرجل يجلس معه بجنب مثلا بنفس ذاك المحل والعياد، فإذا هو يقول هذا كراهة فيه باب أولى يكون هناك حرمة وما شاكل ذلك. كذلك مثلا من الباب التستر عن الصبي المميز، الصبي المميز اللي ما هو بالغ وليس له عمر محدد، هذا أمر عرفي، يعني أستطيع أن يقول عمره 11 سنة 12 سنة 10 سنوات، للي عنده قدرة أن يميز بين المرأة الجميلة والمرأة القبيحة ويصف يقول هذه امرأة جميلة هذه امرأة قبيحة هذه كذا، يعني عنده قدرة تمييز ورغم أنه ليس ببالغ. هذا هم الشارع المقدس حذر النساء أن يتبرجن أماما احتياطا وما شاكل ذلك. وكذلك ما ورد من النهي في الكتاب، هذه كلها باب الأولوية الآن، إذا حرمت هذه أو منعت هذا باب أولى التشبيب. النهي في الكتاب العزيز في قوله تعالى أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وما إلى وما شاكل ذلك، أو يضربن بأرجلهن إلى غيرها من محرمات مكروهات، فبلا إشكال، لماذا؟ لأن هذه توجب نوع من التشهي والرغبات المحرمة، فبالتالي التشبيب يكون أولى بالحرمة لأنه واضح أنه يتمنى الوصال إلى الحرام ويتشبب بمحاسن امرأة ويذكر مفاتنها وما شاكل، بحيث نوع من التشهي لنفسه أو لغيره والعياذ بالله. هذه مجموع الأدلة ذكرها المصنف، لكن السلخ عليه الرحمة يقول كلها مناقشة، هم الأدلة ذكرها الآخرون مناقشة، وهم الأدلة ذكرها من؟ الشيخ الأنصاري أم مناقشة. أنا أذكر شيء فقط من والبحث طويل السيد الخوي عشان اختصار الوقت، يعني أنا أذكر شيء من عبارات السيد الخوي عليه الرحمة ونقوم بالتطبيق. مثلا السيد الخوي عندما قال في صفحة 331 من أصباح الفقاهة قال وقد استدل القائلون بالحرمة بوجوه، الوجه الأول أن التشبيب هتك للمشبب بها وإهانة لها فيكون حراما، يقول السيد وفيه أولا لو سلمنا كون التشبيب هتكا لها فإن ذلك لا يختص بالشعر كما لا يختص بالمؤمنة المعروفة المحترمة، فإنه لا فرق في حرمة الهتك بين أفراد الناس من المحرم وغير المحرم مطلقا، والزوجة وغير الزوجة، والمخطوبة وغير المخطوبة، فإن هتك جميعها حرام عقلا وشرعا. وأيضا لا فرق في الشعر بين الإنشاء والإنشاد، يعني بين النثر مثلا وبين الشعر، لا فرق في ذلك. هذا يرد عليه أولا. ثانيا هذه لطيفة، أن النسبة بين عنواني الإهانة والتشبيب هي العموم من وجه، فإن الشاعر أو غيره قد يذكر محاسن امرأة أجنبية في حال الخلوة لحالة، يعني بحيث لا يطلع عليه أحد ليلزم منه الهتك، أو يكون التوصيف وإظهار محاسنها وذكر جمالها مطلوبا سواء كان ذلك بالنظم أم بغيره، مثلا كما إذا سأل سائل عن بنات أحد الأعاظم والملوك ليخطب منهن واحدة. أنا الآن أسألك أريد أخطب مثلا أو أخطب لابني، أقول لك يا شيخ أنتم في بلدكم عائلة معينة ماذا تقول عنها؟ قل لا، عائلة الحمد لله معروف بالأخلاق والأدب والجمال والتدين وحسن المنطق وحسن السلوك والاستقامة والرقب ومحبتهم للزوج، صحيح صفات مرغوب ترغب، ولكن لا تثير شهوة ولا تبعث نوع من الحرمة والهتك. بالعكس، هذا الأمر عليه متداول، إنسان يسأل عن عائلة يعطى حتى عن الجمال، واصل يرغب يقول ما هو نسبة الجمال فيهن؟ لا، جميلات في الطول في العرض في اللون في الشعر في كذا 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 بهذا المستوى لا أشكال فيه. هذا لا يسمى، إذن هذا ذكر محاسن لكن لا يسمى تشبيه، هذا يسموه عموم خصوص من واجه، يعني هذا اللي انصح التعبير هنا يفترق التشبيب عن ذكر المحاسن، مع أن ذكر محاسن لكنه ليس بتشبيب. لاحظ، انزل تفتوا يا يقول كما إذا سأل سائل عن بنات أحد الأعاظم والملوك ليخطب منهن واحدة، فهل يتوهم أو فهل يتوهم أحد أن توصيفها بالجمال والكمال والأدب والأخلاق حرام؟ لا، وكثيرا ما يتحقق هذا، وكثيرا ما يتحقق عنوان الهتك من دون تحقق التشبيه. يعني واحد يهتك إنسان لكن ما يذكر محاسن ولا شيء، تكلم على بجهة أخرى سمى هتك، لا ذكر المساوى مثلا ما يسمها
هتك،
يقول هذا امرأة قبيحة ذات خلق سيء، هذا هتك ولكن له ليس تشبيه. ويجتمعان، وهو مادة الاجتماع في أنه ذكر المحاسن مع التشحي والترقب وما شاكل ذلك، وقد يجتمعان. يقول وعليه فلا ملازمة بينهما دائما، ذكر المحاسن لا يلازم التشبيه ولا يلازم وثالثا يقول السيد الخوي علي رحمه بحث لطيف، يقول بأن كلام نحن في حرمة هذا الفعل بعنوانه الأولي، وأنتم إنما حرمتوا بعنوان أخرى. إحنا الآن يبين هذا التشبيه بما تشبيه حرام أو لا، أنتم قلتم حرام لأنه هتكون لأنه كذا إغراء لأنه كذا، هذه نفس العنوان بذاتها محرمة سواء تشبيه أو لم يكن هناك تشبيه. والكلام كل الكلام أن تقول لي بحرمة التشبيه بالعنوان الأول، تقول التشبيه حرام، وهذا مو أول الكلام، وهذا اللي ناقشوا فيه، ما موجود لا في رواية ولا في آية هذا معنى التشبيه، هذا التشبيه لم يرد لا في آية ولا في رواية يكون مثلا حرمة أو ما شاكل ذلك، له حرمة بعنوانه الأولي، نعم بعناوين أخرى، إذن الحرمة للعناوين الأخرى وليس لعنوان الأولي وهو العنوان التشبيه. هذا ذكر وجه، بعدين هو مثلا ذكر وجه آخر، أنا ما أريد أطيل فقط أذكر على شكل النموذج. بعدين السيد الخوي عليه الرحمة ذكر ما ذكره من، يعني بعد ما أبطل ما ذكر من بعض الأعلام في حرمة التشبيب ناقشها، وكما هم ناقشها الشيخ الأنصاري، لكن السيد الخوي بشكل أعمق وأرتب في البحث. هنا السيد الخوي ذهب إلى ما قاله من، نفس الشيخ الأنصاري، يعني نفس الشخص انصار استدل بأدلة أخرى على حرمة التشبيب، منها مثلا أن التشبيب من اللهو والباطل فيكون حراما لما سيأتي من ترجمة الأثر والروايات على حرمتهما، يأتي هذا في مبحث. قال وفيه أن هذه الدعوة، سلخ يقول وفيه أن هذه الدعوة ممنوعة صغرى وكبرى. أما الوجه في منع الصغرى فلأنه لا دليل على كون التشبيب من اللهو والباطل، هذا أول الكلام، من قال بأن التشبيب من اللهو والباطل؟ قد نفس التشبيب يشتمل على مطالب عالية راقية، مثل ما ورد مثلا حتى في مثلا مستهلات شعراء الرثاء الحسيني يذكرون مواصفات امرأة فاتنة جميلة مثلا كذا، بعد ذلك يدخل في من الأدب خاصة الجاهلي وفي الأدب الإسلامي وغيره وغيره، معتادين الشعراء يتحدثون عن شيء من المرأة وجمالها وكذا، لا بعنوان التشبيب ولا عنوان الإثارة، لا هو أدب صار من الأدب المتعارف عنده. حتى في حضرة الإمام يمكن الإمام الصادق عندما أحد الشعراء لأم عمرو باللواء مربع وكذا كذا، يذكر حتى الآن بعض الشعراء يبتدئ بمستهل غزلي نوعا ما، مع أن هذا لا يسمى تشبيب، فيه أغراض معينة. واضح؟ وأما الوجه في منع الكبرى فلعدم العمل بها مطلقا، لأن اللهو والباطل لو كان على إطلاقهما من المحرمات لزم القول بحرمة كل ما في العالم. لماذا؟ فإن كل ما أشغل عن ذكر الله وذكر الرسول وذكر القيامة وذكر النار والجنة والحور والقصور لهو وباطل. شغلتني هذا الأمر، شغلني هذا البحث، شغلني ذلك الكتاب، شغلني ذلك، يعني من غير ذكر الله، يعني كل ما ليس ذكر الله باطل. فإذا الباطل حرام مطلقا، واحد يقول نعم مراتبه العالية بلا أشكال محرمة. من هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول إنه ورد النهي في الكتاب عن الفحشاء والمنكر ومنهما التشبيه فيكون حراما، وفيه أن نمنع كون التشبيه من الفحشاء والمنكر. هذا ذكر بعد وذكر أن بينها نسبة. الوجه الثالث أنه ناف للعفاف الذي اعتبر في العدالة بمقتضى بعض الروايات، اللي هذه الرواية موجودة هنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان إلى غير ذلك. قال وفيه سلخوي، هذا يعني في هذا الوجه، وفيه أن نمنع اعتبار أي عفاف في العدالة، وإنما المعتبر فيها العفاف عن المحرمات، وكون التشبيب منها أول الكلام، من يقول إنها تشبيب أو من المحرمات. الوجه الرابع الأخبار الدالة على حرمة ما يثير الشهوة إلى غير الحليلة حتى بالأسباب البعيدة وهي كثيرة، ومنها ما دل على نعن النظر إلى الأجنبية لأنه سهم مسموم من سهام إبليس، ويذكر سلها مناقشة فيه. ومنها الأخبار الدالة عن منع الخلوة بالأجنبية، كل يناقشها من جهة أنها بهذا العنوان لا تدل على حرمة التشبيه، وما في ذاتها حرام لكن لا تدل على حرمة التشبيه. ويذكر جملة من الأبحاث مثلا وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان. من هنا يقول قد استدل المصنف على حرمة التشبيه فحوى أمور مكروهة، منها ما ورد في كراهة الجلوس في مجلس المرأة حتى يبرد المكان، ومنها ما ورد في رجحان تستر المرأة عن نساء للذمة، ومنها ما ورد التستر عن الصبي المميز إلى، ولكن لا نعرف واش هذا اللقب هنا بحث لقب. يقول ولكن الخوي يقول ولكن لا نعرف وجها صحيحا لهذا الاستدلال، إذ لا معنى لإثبات الحرمة لموضوع ثبوت الكراهة لموضوع آخر. ما وردنا مكروه في هذا الفعل فكيف تجعله محرم وين؟ هناك من باب الأولوية. عجيب هذا الاستدلال. حتى يقول حتى العمل بالقياس ما يمكن، لأن ما سوى تقيس مكروها محرما بمكروه والعياذ بالله، على أن لا نعلم أن مناط الكراهة في تلك الأمور هو تهيج الشهوة حتى يلتزم بالحرمة إلى غير ذلك. والنهي في الكتاب العزيز هم ذكر هذه الأدلة. نعم، أنا تقريبا حاولت ألملم لك هذه الأبحاث بشكل سهل، ولا في أبحاث هم أخرى ذكرها السير عليه الرحمة. إحنا بعد نكتب هذا المقام نأتي للمتن الكتاب. الآن تقريبا بعد المسألة اتضحت بمفاصلها الرئيسية، نقرأ الحوار. قال: المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة، وهو كما من تعريفها يعني، وهو كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها بالشعر. هذا هو تشبيب. التشبيب هذا مبتدأ خبره، ما هو حرام على ما عن المبسوط الشيخ الطوسي وجماعة الفاضلين يعني المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيدين يعني الشهيد الأول والثاني والمحقق الثاني الكركي، هذا يقولون بأن هذا التشبيب حرام بلا إشكال. واستدل عليه بلزوم تفضيحها، هذا الدليل الأول، بلزوم تفضيحها وهتك حرمتها. الدليل الثاني وإيذائها، ثانيا وإغراء الفساق بها، ثالثا وإدخال النقص عليها وعلى أهلها، رابعا ولذا يقول الشيخ: ولذا لا ترضى النفوس الأبية ذوات الغيرة والحمية أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم بل البعيدات من قراباتهم. ما حد يقبل. والإنصاف، يقول الشيخ الآن يناقشها الشيخ الأنصاري، والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونها أخص من المدعى. لاحظ، لأنه أخص من المدعى، لأن المدعى حرمة التشبيب مطلقا، لأنه قد يذكر إنسان امرأة مؤمنة بجمالها بأخلاقها في محضر مؤمنين وليس في محضر فساق لترغيبهم بالزواج، هذا لا يسمى تشبيب رغم أن في ذكر محاسن. أنا أجلس يم شخص مؤمن أو أشخاص مؤمنين، أقول وتوجد فتاة مؤمنة من عائلة معروفة ذات جمال ذات كذا جمالها كذا، بحيث أنها أوصاف معينة حيث يرغب المؤمن في الزواج منها وهي ترغب بالزواج، هذا ذكر محاسن ولكن لا يسمى تشبيه. إذا ما ذكر هو أخص من المدعى. والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونها أخص من المدعى، إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب، يعني أي مذكورات عن الأدلة ذيك الأذية والهاتك وذا ما يتحقق، لأنه صير بالعكس خدمة لهذه المؤمنة أصلا، حديث عن أخلاقها وجمالها وطيبتها وعائلتها ووا، لأجل ماذا؟ لأجل ترغيب الآخرين بالزواج منها، فما يستلزم لا هاتك ولا شيء. يقول: بل وأعم منه من واش، كما أشرنا بين عنوان التشبيب إن صح التعبير، مثلا والهد عموم خصوص من واج، أو حتى بين التشبيب وذكر المحاسن هم عموم خصوص من واج كما وضحنا، بل وأعم منه من وجهين، فإن التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات. لاحظ، يعني قد يكون مثلا إبراز محاسنها واحد شبب بزوجته هنا مو بحرام، ولكن حرام ربما من جهة أخرى لا من جهة التشبيه. واضح؟ إذا مثلا يتكلم عن جمال زوجته مثلا، أو لا، هذا ما باب التشبيه حرام، هذا باب وين؟ إنه ما هو جاي يغري نفسه بالشهوة أو يغري غيره بالشهوة، لأنه يتكلم عن زوجته وجمالها وكذا وكذا، لكن هذا قد يكون حرام من جهة وين؟ ترض أذيتها ما تقبله أو هتكها مثلا لا سمح الله. قال: ويمكن أيضا أن يستدل، هذا إذن المصنف ما ذكر من أدلة ناقشها، الآن قال ويمكن أن يستدل. وهذا مضافا كما قلنا بأنه بهذا القيد ما يختص بالمؤمنة حتى بالكافرة حتى بالمعاهدة الذمية المسيحية وغيرها نفس الكلام. هذا لن حصر فقط في الحرم في المرأة المؤمنة. قال ويمكن أيضا أن يستدل عليه بما سيجيء من عمومات. أولا حرمة اللهو والباطل، هذا هم ناقشنا، وما دل على حرمة الفحشاء هم ناقشنا، ومنافاة للعفاف المأخوذ في العدالة هذا ناقشنا ثلاثة الأدلة، وفحوى هم ناقشنا يعني أولوية باب الدليل الأولوية يعني، وفحوى ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا تهيج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة بالنسبة لغير الزوجة. الواحد يتذكر زوجته غير لما يتذكر العياذ بالله أمرأة أخرى القيل ليست بحلال، مثل ما دل على المنع عن النظر، واحد يجوز ينظر إلى زوجته بقريبة بينما الزوجة غير أو المرأة غير الزوجة غير الحليلة لا يجوز. لماذا؟ لأنه سهم من سهام إبليس. يعني يقول هذا باب الأولى، إذا كان هذا حرام فالتشبيش يصير أولى بالحرمة. والمنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهما الشيطان، هذا نفس الشيء، فكان باب أولى واحد يختل بامرأة إذا كان هذا حرام، فمن باب أولى أن يتشبب بها فيكون أولى بالحرمة. وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان، هذا هم إشكال. كيف يعني يكون إثبات حرمة حرمة موضوع بكراهة أمر آخر؟ وبرجحان يعني بالنسبة للتستر، وبرجحان التستر عن نساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن، يوجد حكم بأنه المسيحيات أو اليهوديات يوصفن نساء المؤمنات المسلمات لرجالهن، فمن هنا جاء التستر عنهن. والتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى، لكن كما قلنا هذه كل الأدلة ماذا؟ منقوشة يعني مخدوشة ومناقشة. واضح له هنا إن شاء الله. قال وكذلك من الأدلة والنهي في الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضون، وعن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة بما يهيج الشهوة عليها والعياذ بالله، خصوصا ذات البعل. يعني إذا بعد تشتد الحرمة أكثر، واحد يوصف امرأة متزوجة يجلس يعني في مجمع يقول الله تلك المرأة امرأة فلان معروف بالجمال والعياذ بالله، لا أشكال من الكبائر، لأن الشارع أصلا منع حتى أن يذكر لها كلمة الخطبة وهي في حالة الزواج أو في العدة، ما يجوز. وعلى امرأة متزوجة رح يخطبها والعياذ بالله ولو بكلمات كنايات، ما يجوز. رب راغب فيك، ربما عزيز عليك، ربما كذا، يعطيها إشارات، ما يجوز. واضح؟ من هنا قال خصوصا ذات البعل التي لم يرضى الشارع بتعريضها للنكاح بقول رب راغب فيك. نعم المحث لطيف يقول نعم لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد، واحد خطب امرأة لكن قبل أن يعقد عليها، لاحظ، بل مطلق من يراد تزويجها، لاحظ، نعم لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من التزويج لم يكن بعيدا. يعني ماذا؟ عدم الحرمة لم يكن بعيدا. لماذا؟ قال لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها من الأدلة، والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال. يعني ما نستطيع واقعا من جهة أنها تداخل مثل هذه الأبحاث، إن قد يكون حلال من جهة حرام من جهة، ما نستطيع أن نقول هناك حرمة مطلقة ولا نستطيع أن نقول هناك جواز مطلق والعياذ. هناك إذن مسألة لابد أن تراعى فيها الموازين بشكل دقيق، وإلا واقع المسألة جد خطيرة كما قلت، تشابك كثير من العناوين فيها. يعني قال ثم واضح هذه المسألة، لأنه إحنا مشكلة تشخيص المصداق هو الصعب، الحكم واضح لكن تشخيصنا هذا يسمى تشبيه، إن هذا يسمى هات، إن هذا يسمى إغراء، إن هذا يسمى إذية، هذا هو يحتاج الواحد. ومن هنا على الاحتياط طريق النجاة واقعا في القضاء الإنسان يحتاط، خصوصا إذا أدركنا بأن الشارع المقدس اعتنى بمسألة ما يرتبط بالأعراض كما اعتنى بقضايا الدماء، جدا كل ما يحتاط الإنسان أقرب إلى النجاة. ثم أن المحكي عن المبسوط الشيخ الطوسي وجماعة جواز التشبيب بالحليلة بالزوجة يعني المحللة، حليلة يعني الزوجة المحلل، بزيادة الكراهة يعني بكراهة زائدة. يعني هنا يجوز التشبيب يعني كما يشير بعض الأعلام يقول كان بينه وبين نفسه، لا يجوز بين الفساق، أو لا ربما بين مؤمنين، لكن يذكر بعض الأمور مثلا زوجتي مؤمنة الحمد لله الله أنعم عليها بالجمال بالتدين بكذا بها المقدار لا إشكال فيه، لكن فيه كراهة أحسن. إما لا والله بكل زوجته محاسن زوجته أو بعض محاسن حتى لو كانت أمور عامة أمام في الساق هذا حرام، نفس الشيء أو في أمام ملأ يتكلم لا ما يجوز. أي إلى أن هذا بالنتيجة يستلزم هتك وفضيحة وأذية وغيره، بل وإغراء للآخرين إي، أو أنه لا بينه وبين نفسه لا إشكال في ذلك، بينه وبين نفسه ما فيها شيء. وعن المبسوط وظاهر الكل جواز التشبيه بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها. هنا نبحث مثل الآن شاعر من الشعراء يوصف امرأة معينة، يعني معذرة امرأة مبهمة بداية شعرة، مثل الآن تقرأ حتى في الرثاء الحسيني صنع قصائد القديم في البداية كان بيت يتكلم عن فتاة عن امرأة مثلا معينة، ولكن لا بعنوان التهيج لأنها مبهمة، ذي مو امرأة معروفة مبهمة مثل عادة الأدباء، حتى الأتقياء منهم يذكرون بعض الأبيات المرتبطة مثلا بالغزل بكذا، ولكن بروح أدبية بروح مثلا بعيدة عن الشهوة والإغراء والعياذ بالله.
بس إذا كان نفس الكلام من ما يجي الشهوة
طبعا يجوز، هذا المشكلة يعني كما أنا شاهد
الإنسان لما يتصور هذا الكلام ربما يذهب
يعني لا هو لابد أن أكون موازنة هناك، يعني لا كما قلت مسألة ما هي لا تخلو من شيء، يعني ترى نتكلم بشكل أدبي ما عادي كعادة أدباء ما فيها شيء، بعد واحد عنده حساسية زائدة ما يح ما ما عيبه عبد الله واحد صمت تقول له امرأة أصلا يصير عنده شهوة والعياذ بالله، لا هذا بعد ما يقاس عليه، نتكلم عن الحالة الطبيعية بأن هذا الآن في محافل الأدباء حتى الأتقياء أنت مثلا حتى في الاحتفالات يجي واحد هذا واحد، وذلك كما أشرت مثلا في قصيدة الإمام في قصيدة للإمام هذا اللي جاء للإمام أحد الشعراء في مسألة لأم عمرو باللواء كذا معروف الشيء القصيدة، أو بعض مثلا يذكرون بعض الأبيات عادية يعني ما 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 لها ربط بإثارة الشهوة أو كذا عرض عادي جدا يعني. لأم عمرو باللواء مربع السير الحميري شافها أمام الإمام الصادق عليه السلام، وهذا فيها تشبيب ولك مو تشبيب مال شهوة ورغبة، لا هذا عادة الأدباء وكذا بعدين كمستهل بعدين يدخلون إلى مقصودهم لأنه مرتبطة بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. أو مثلا جيك واحد مثلا يمثل لك صورة مثلا الخلافة المقتصبة كامرأة مثلا جميلة لابسة أحسن الملابس وبارزة أحسن المحاسن مثلا، ولكنها مثلا مزقها الذئاب قتلوها عذبوها، في أنا سامع بعض القصص بها الطريقة ففيها ذكر نوع من لكن محاسن امرأة مبهمة
أي. ونفس الكلام لا يثير الشهوة
لا يثير أحسن فبهالمقدار لا أشكال في نعم إذا كان بعد في مسألة زمان قلت مسألة أخرى. قال وأما المعروفة يعني المرأة التشبيه بالمرأة المعروفة يعني وأما المعروفة عند القائل دون السامع، هذا لطيف الآن معروفة عند القائل أنا أذكر ما حصل امرأة أنا أعرفها لكن السامع لا يعرفها، وأما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالا بقصد معين أم لا ففيه إشكال. هذا الكلام فيه ماذا؟ إشكال، لأنه في النتيجة هذا السامع عرفها بما هي أو لم يعرف، نتيجة حصلت له التشهي ورغبة والعياذ بالله. وفي جامع المقاصد كما عن الحواشي الحرمة في الصورة الأولى، يعني فقط في إذا علم السامع، علمها السامع يعني عرفها السامع، يعني إذا عرم يعني عرف أن يقصد امرأة معينة. وفيه يم يقول الشيخ الأنصاري فيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، لأن بعضها مرتبط كإثارة الشهوة عام، لأن إثارة الشهوة عام للسامع ولغيره، لعلم السامع أو لعدم علم السامع. فباب كما أنا أشرت من مقتضى الاحتياط هو المان، وإلا المشكلة هكذا، يعني لأنه يعني قد يكون من جهة إنها إغراء للفساق، ما هي حرام لأنه ما يعرفوها، إثارة الشهوة خب هذه ما تميز بين أنه تكون معروفة أو غير معروفة. وكذا إذا لم يكن هناك سامعون، وكذا يعني في التشبيب إشكال، يعني وكذا إذا لم يكن هناك سامعون، بأن فيها نوع من الإشكالية. يعني هذا مثل الآن من جهة أنه ليس بإغراء، صحيح ما في إغراء ولا هتك ولا إثارة شهوة، فهو جائز من جهة، ولكنه لأن خلاف الستر والعفاء فيكون في إشكالية من جهة أخرى حتى لو كان اللي في خلوته. هذا مثل الآن عدم جواز الكذب على الله والرسول صلى الله عليه وآله أو الأمة عليهم السلام، ما يجوز سواء واحد أمام ناس يتكلم أو بينه وبين نفسه يكذب على الله، بينه وبين ما حد يأمن هم حرام. لاحظ. وأما اعتبار الإيمان، يعني الآن هل يعتبر في المرأة المشبب بها يعتبر حرام إذا كانت امرأة مؤمنة؟ خلاف. قال وأما اعتبار الإيمان فاختاره في القواعد والتذكرة لعلامة الحلي، وتبعه بعض الأساطين لعدم احترام غير المؤمنة، بعض الأساطين المقصودة الشيخ جعفر كاشف الغطاء، لعدم احترام غير المؤمنة. يقول وفي جامع المقاصد كما عن غير حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف غير المؤمنة يعني وأهل الذمة، لماذا؟ لفحو حرمة النظر إليهن، نفس الشيء النظر بشهوة ما يجوز للمؤمنة ولغير المؤمنة، للمسيحية وغير المسيحية. ونقض هذا الكلام بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، مع أنه صرح بجواز التشبيب بهن. لاحظ، هذا نقض هذا الدليل عليه من جهة ويش؟ من جهة أنه مولانا هذا الكلام ورد التشبيه بنساء أهل الحرب، أهل الحرب في يعني أهل الحرب يعني هذه مسألة مثلا أحد يعني ما حد جوز مثلا بأنه ينظر إلى نساء أهل الحرب وأجسادهن يعني قبل الاسترقاق قبل التملك، يعني الآن جايين في حرب وجايين جايبين إياهم نساء، ما يجوز النظر لهم والتأمل في أجسامهم وكذا، لا بعد ما يصيروا من الغنائم مثلا يعرضوا للبيع أو للغنائم وكذا يجوز النظر من جهة أنه الاختيار مثلا، لما قبل ما يجوز. من هنا قال وفي جامع المقاصد كما عن غيره حرمة التشبيب بنساء أهل الخلافة أهل الذمة لفحو حرمة النظر إليهن، لأولوية حرمة النظر إليهن. ونقض هذه الفحوى بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، يقول حتى نساء أهل الحرب يعني نقض عليك، يعني دليل أن لا توجد ملازمة أساسا بين حرمة النظر وحرمة التشبيب، قد يجوز التشبيب ولا يجوز النظر، ماكو ملازمة. لاحظ، فأنت تستدل بأنه لأن النظر حرام يحرم التشبيب، لا توجد ملازمة. فهذا من هنا قال نقض عليه، ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، مع أن يجوز التشبيه بهن، النساء أهل الحرب يجوز التشبيه بهن من باب مثلا إضعافهم وهتكهم وكذا ما لهم قيمة، لكن ما يجوز النظر إليهن والعياذ بالله، مع أنه صرح بجواز التشبيب بهن. يقول والمسألة مشكلة من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم. كيف يقول الكلام كل الكلام ما عندنا أدلة من آيات من روايات ماذا تكشف لنا عن حرمة التشبيه بهذا العنوان وكيف كان. فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه استماع كما صرح به في جامع المقاصد. يقول إذا شككنا بعد الأصل البراءة هني، إذا أن الشروط متوفرة أو لا فالأصل ماذا البراءة. وأما التشبيب بالغلام، الآن انتهينا عن تشبيب النساء، تشبيب الغلام قال وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال، يعني بدون تلك التفاصيل المذكورة لا أصل محرم مطلقا، كما عن الشهيدين الأول الثاني والمحقق الثاني الكراكي وكاشف اللثام لأنه فحش ما
محرم على الرجال من النساء
مطلقا، سواء هذا الغلام معين غير معين معروف غير مبقى، لأن هذا نوع من يعني استغفر الله التجرؤ والمعصية. فيشتمل على الإغراء بالقبيح، وعن المفاتيح أن في إطلاق الحكم نظر والله العالم. يقول لأنه قد يكون مطلقا الحكم، يعني إذا مثلا فعل التشبيب به في الخلوة، خصوصا إذا يتخيل غلام مخلخ يعني غلام حقيقي يتخيله ولكن ما هو بثارة الشهوة، تخيلات ذكر جماله محاسنه ولكنه في الخلوة ومن غير إثارة شهوة مثلا، هذا ما في دليل على تحريم. إذا تحريمه مطلقا بهذا فيه نظر وتأمل. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة المهمة واقعا. إن شاء الله تأتينا في بقية المسائل، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.